بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله. عطنا حديث أم هاني من أول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت: يا رسول الله، قد كبرت وضعفت، أو كما قالت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة، فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة، فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة، فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة. قال ابن خلف: أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. وفي لفظ: وهلل الله 100 تهليلة، لا تذر ذنبا ولا يسبقها عمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. هذا الحديث العظيم حديث أمي هاني، تحته جملة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها: أم هاني اسمها فاختة أو هند، بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي التي اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها حينما فتح الله عليه مكة، وصلى 12 ركعة في بيتها صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني: حرص الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميعا على الخير، فهذه أم هاني رضي الله عنها كبرت وأحبت أن يرشدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمل صالح يناسب حالها ويناسب سنها، الذي ذكرت فيه أنها قد كبرت وأنها قعدت ولا تستطيع القيام. الأمر الثالث: جواز وصف الإنسان شيئا من حاله، وليس هذا من قبيل الشكوى، فهي قالت بأني كبرت وكذا وأنني أريد عملا وأنا جالس، هذا ليس من قبيل الشكوى، وإنما من قبيل وصف الحال، حتى تحصل على نصيحة ووصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تناسب حالها. وأمر آخر: أن أم هاني رضي الله عنها كبقية الصحابة يحرصون على فضائل الأعمال، ويسابقون في هذا الميدان اللاهب الطويل الذي نهايته جنة عالية قطوفها دانية، ولذلك من المهم جدا على كل مسلم أن يقتفي أثرهم وأن يتبع سنتهم وأن يأخذ من هديهم. وكان كثير من أهل العلم يحرصون على ترجمة ما يسمعونه ويقرؤونه ترجمة عملية من خلال أقوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم، ولذلك قال الشعبي رحمة الله عليه: أفضل ما يعان عليه المرء في حفظ الحديث هو العمل به، هو العمل به، أن تعمل بهذا الحديث. ونحن نعيش مع هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كأننا نعايش شخص النبي صلى الله عليه وسلم وشخوص أصحابه رضي الله عنهم، ولذلك من المهم أننا لا نسمع ونقرأ فقط، بل ينبغي لنا أن نطبق هذا تطبيقا عملي، وأن نعمل به في أمورنا وأحوالنا بما يناسب ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أمر آخر أن ذكر الله عز وجل لا يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة والقيام وستر العورة وغير ذلك، بل إن الله جل وعلا سهل ذكره، قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والمرء يذكر الله على جميع أحواله، قال سبحانه: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، قال جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والمقصود بأن الإنسان يذكر الله على جميع أحواله، حتى في حالة الحدث الأكبر والأصغر فإنه يذكر الله جل وعلا. وذكر الله من أفضل الأعمال وأجلها، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن ينقطع عن ذكر الله بحال. أنت لما تقضي حاجتك وتخرج من المرحاض ماذا تقول؟ غفرانك. لماذا؟ لأنك تركت فترة زمنية لا تذكر الله فيها، على أحد توجيهات أهل العلم لمعنى غفرانك. الأمر الآخر فضل التسبيح والتحميد والتهليل، فانظر إلى هذا الفضل العظيم الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لأم هاني: سبح الله 100 تسبيح فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، 100 رقبة، واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل تلك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض، وفي لفظ: لا تذر ذنبا ولا يسبقها عمل. وقد تذاكرنا في المجلس السابق بالنسبة للفترة الزمنية التي يقضيها الإنسان في هذا، فذكر الفضلاء بأنه 100 تسبيحة في دقيقتين أو أقل، 100 تكبيرة في دقيقتين، 100 تحميدة في دقيقتين، 100 تهليلة في 3-5 دقائق، زمن يسير والأجر عظيم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذلك التسبيح والتهليل هذا مما تزكو به النفس وتصقل به الروح، ترفع به الدرجة، تعظم به الحسنة، تكفر به الخطيئة، شيء عظيم، وهذا فضل الله. ولذلك ربنا جل وعلا فضله كبير يجازي على العمل القليل كثيرا، فسبحانه المتفضل المنعم على عباده، وهذا ببركة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة ما نالت هذا الفضل إلا ببركة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أمر آخر، هذا الحديث إذا تأملناه وجدناه يشير إلى أن أفضل الأعمال هو ذكر الله عز وجل، أفضل الأعمال، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن أفضل الأعمال على الإطلاق هو ذكر الله. وحينما يورد عليه بأن التوحيد أفضل الأعمال، قال: هذا الذكر هو التوحيد أصلا. لما تقول سبحان الله، أنت توحد الله، تنزه الله عز وجل عن الأنداد وعن الشركاء وعن الصاحبة وعن الولد وعن الشريك، تقول سبحان الله، تنزه الله عز وجل عن النقائص، تنزه الله عز وجل عن كل شرك، تحمد الله، تكبر الله عز وجل، هذا كله من توحيد الله عز وجل. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ولد إسماعيل. إسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وهذا تتميم أو مبالغة كما يقول أهل العلم في معنى العتق، لأن فك الرقبة أعظم مطلوب، وكونه من جنس إسماعيل يكون أعظم. قال جل وعلا: فك رقبة، أو فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أمر آخر من الأحكام المتعلقة بهذا، وهو سؤال يطرح: هل يأتي بها الإنسان مفردة أم مجموعة؟ يعني هل يأتي بالتسبيح مفردة يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو يأتي بها مجموعة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ قولان لأهل العلم. الذي يظهر من سياق حديث أم هاني أنه يأتي بكل ذكر لوحده، يقول سبحان الله 100 مرة حتى ينتهي، ثم يأتي بالذكر الثاني وهكذا. هذا الذي يظهر من ظاهر الحديث. أمر آخر، الأفضل الالتزام بالعدد المخصص، هذا هو الأفضل، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هل من زاد على هذا العدد يؤجر أم أنه يفوت عليه الأجر؟ قولا وخروجا من الخلاف يظهر لي والله أعلم ضرورة الالتزام بهذا العدد المخصص حتى لا يفوت الأجر المترتب على ذلك، لأن أحيانا للأعداد التي خصصها الشارع وذكرها حكمة وخاصية قد تخفى علينا، قد تخفى علينا، ولذلك ما ندري لماذا جاءت 100. فالتزام 100 في مسألة التزام العدد فيما يذكر ويثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى لهذين الأمرين، خروجا من الخلاف، والأمر الثاني بأن العدد أحيانا تخفى علينا الحكمة وخاصية هذا العدد 100 وكذا، فلذلك نلتزم به. وهذا لا يمنع أنك بعدما تنتهي أن تذكر الله عز وجل ذكرا ذكرا كثيرا. هذا ما ظهر لي من مسائل وفوائد حول هذا الحديث. نعم،
الرواية الأخيرة شيخي.
نعم ذكرتها أنا، لا تذر ذنبا ولا يسبقها عمل، والمعنى بأن هذا الذكر يعني لا يدع ذنبا للإنسان ولا يسبقها أيضا عمل، يعني لا ينافسها عمل من الأعمال، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه من أن الذكر هو أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. الذكر المطلق غير، هو في هذا تسبحين الله كذا، تحمدين الله كذا وهكذا، أما الذكر العام فاذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. نعم.
قال: وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة.
نعم، هذا الحديث أيضا حديث عظيم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام 4. اصطفى يعني اختار وانتقى سبحانه وعز، وهذا يدلنا على أن ذكر الله يتفاضل فيما بينه، كما أن سور القرآن تتفاضل فيما بينها، وكما أن الله جل وعلا فضل بعض الأنبياء على بعض وفضل بعض العبادات على بعض، كذلك ذكره جل وعلا يتفاضل فيما بينه. قال: إن الله اصطفى يعني اختار، اختار جل وعلا اختار من الكلام 4. الكلام هنا المقصود فيه يعني جمل الكلام، جمل وكلمات، وإطلاق الكلمة على الجملة هذا أمر معروف، تطلق الكلمة فما فوقها يقال الكلمة ويقصد بها الجملة، كلمة أكثر من كلمة سواء كانت يعني 2 أو أكثر يطلق عليهما كلام، مثل ما ذكرت في مجلس سابق كتسمية الشهادتين بماذا؟ بالكلمة. قال: كلمة التوحيد، ما هي كلمة التوحيد؟
لا إله إلا الله
محمد رسول الله. وأيضا كلمة التقوى مثل ما قال جل وعلا: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. كلمة التقوى هنا المقصود فيها أيضا التوحيد، ولذلك المقصود هنا من الكلام هذه الجملة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله مضى تعريف والكلام حول هذه الكلمة العظيمة، ولذلك الملائكة قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وأهل الإيمان يسبحون الله، والله جل وعلا سبح ذاته سبحانه وعز، وكذلك أهل الإيمان، وربنا جل وعلا عظم شأن التسبيح، وأنا ذكرت هذا في المجلس السابق. والحمد لله ولا إله إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة، من قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة،
المتقرر أن الحسنة بعشر أمثاله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، هنا قال عشرون حسنة، فيحتمل أنه كتب للكلمة الأولى سبحان عشرة وللكلمة الثانية الله عشرة فتكون عشرون، ويحتمل أنها حسنة واحدة ضعف أجرها، فالله جل وعلا ذو الفضل العظيم يتفضل على عباده وينعم عليه. ومن قال الله أكبر فمثل ذلك يعني عشرون، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه، ما معنى من قبل نفسه؟ يعني زيادة على ما سبق، وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه من دون أن يبعثه عليها باعث أو يدله عليها مرشد أو واعظ، وكأن زيادة هنا قال كتب له ثلاثون حسنة، كأن زيادة العشر على العشرين فكانت ثلاثين لزيادة صفة الرب جل وعلا، قال الحمد لله رب العالمين. ولذلك إذا حمد الله بهذه الصيغة بعد هذه الجملة من التسبيح فله ثلاثون، فله ثلاثون بشرط ألا ينبهه عليها منبه، ولا يدله عليها دان، ولا يبعثه باعث من قبل نعمة مثلا تجددت عليه أو نقمة دفعت عنه، لأن غالب الناس حمد الله يأتي متى؟ لما تأتيه نعمة يقول الحمد لله رب العالمين، أو لما تندفع عنه يقول الحمد لله رب العالمين، لكن لما يحمد الله من دون مهيج ولا باعث ولا مثير ولا دال ولا مرشد، دل هذا على أن هذا الحمد تربع على عرش قلبه، وأنه يحمد الله جل وعلا على كل حال، ولذلك ينال مثل هذا الأجر العظيم. نعم.
قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
نعم. أيضا هذا حديث عظيم، وذكره النووي رحمة الله يعني في الأربعين بزيادات، يقول عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، الطهور تضبط بالفتح والضم، بالفتح هو المصدر وبالضم الفعل، وبالضم الفعل الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. هنا خلاف ذكر النووي وغيره رحمهم الله تعالى معنى الطهور شطر الإيمان، فقيل إن الأجر ينتهي إن الأجر ينتهي بضعفه إلى نصف أجر الإيمان، هذا أحد الأقوال. والقول الثاني قالوا إن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء، لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، والقول طبعا يصح مع الإيمان، فكأنه لتوقفه على الإيمان أصبح شطره يعني نصفه. والقول الثالث الذي رجحه النووي وجمع أيضا من العلماء قالوا بأن المراد بالإيمان هنا الصلاة، الصلاة، لأن الله تعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فقالوا بأن المراد هنا بالإيمان الصلاة، والمقصود أن الطهور شطر الإيمان يعني نصف الصلاة، نصف الصلاة. ولذلك أهم شروط الصلاة هي الطهارة، هي الطهارة، وأول ما يبتدئ الفقهاء من كتب الفقه هو بكتاب الطهارة، لأن أهم شروط الصلاة. والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأان أو تملأ، وجاء في لفظ أو يملأ بالياء، تملأان بالتثنية وتملأ بالتاء الفوقية ويملأ بالتحتية بالياء، والمقصود بأن هذا على الشك من الراوي، ما بين السماء والأرض يعني أجرا، فإذا قلت سبحان الله والحمد لله فإن يملأ لك من الأجر والثواب كما بين السماء والأرض. وأما قولك الحمد لله فإنها تملأ الميزان يوم القيامة، وفي هذا إثبات الميزان يوم القيامة، ويوزن الإنسان وعمله يوم القيامة. قال: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، يعني الناس كلهم سائرون يمشون في درب. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، بائع نفسه فمعتقها يعني من النار، أو موبقها يعني في النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله جل وعلا قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والناس في هذه الدنيا فريقان، الناس جميعا كلهم سائرون، سيرون في درب واحد، كل من على الأرض يمشي، سواء كان نائما أو متحركا أو واقفا، هو في سير، وسيره هو إلى الآخر. ولذلك الناس ما من أحد إلا وهو ينتظر دوره في الانتقال عن هذه الدنيا، لأن الله جل وعلا قال: كل من عليها فان. قل جل وعلا: لكل أجل كتاب. قل جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. ولذلك الناس كلهم يسيرون، فمنهم من يعتق نفسه من النار، وذلك بالاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يوبق نفسه، وذلك بعدم الاستجابة لله وعدم الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث: الحمد لله تملأ الميزان، لأن المصنف أورد هذا الحديث في باب فضل التسبيح والتحميد. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ أو يملأ ما بين السماء والأرض، يعني أجرا وثوابا. نعم.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه: إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
نعم، هذا الحديث العظيم تحته مسائل. أولا: إن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي رسول الله، جاء في لفظ إن فقراء المهاجرين، جاء في لفظ إن الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم هم فقراء المهاجرين. قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الغنى الكثير، أهل المال الكثير، أهل المال الكثير. قالوا، يقول فقراء المهاجرين: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر، ذهب الأغنياء بالأجر، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أمواله. يعني نحن ما نتصدق، ما عندنا شيء نتصدق فيه. وهذا الكلام من فقراء المهاجرين لم يخرج مخرج الحسد، وإنما خرج مخرج المنافسة، فهم من أكثر الناس بعدا عن الحسد، ولكنهم يتسابقون ويتنافسون في الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قل جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض. قل جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ولذلك الصحابة مثل ما رأينا وقرأنا كيف أنهم يحرصون على فضائل الأعمال، ويحرصون على المسابقة في الخيرات، فكلامهم هذا لم يخرج مخرج الحسد، وإنما خرج مخرج المنافس. لاحظ، يقول: ما عندنا شيء نتصدق فيه، وهم سبقونا في هذه فقط، عندهم أموال فاضلة ويتصدقون فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ النبي عليه الصلاة والسلام نبههم إلى أمر يستطيعون أن ينافسوا فيه الأغنياء، وهو صدقات لكن ليست من قبيل الأموال وإنما من قبيل ذكر الله عز وجل. فقال: إن بكل تسبيحة صدقة، كل تسبيحة مقابل صدقة، كل تسبيحة مقابل صدقة، صدقة تتصدق بها، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، أمر بالمعروف، تأمر الناس بالمعروف، تدلهم على الخير، تعلمهم الخير، ترشدهم إلى الخير، تبين لهم وجوه المنافع والمصالح الدينية والأخروية، هذا كله من الأمر بالمعروف. ونهي عن منكر صدق، تنهى عن منكر، والنهي عن المنكر على مراتب ويحتاج إلى فقه وعلم، يحتاج إلى فقه وعلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك نهيك عن المنكر صدق، يعني لما تشوف شخص على منكر، شخص على منكر تقول له يعني هذا لا يجوز، هذا يجوز، هذا عفوا هذا لا يجوز، هذا حرام، برفق ولين وبحكمة، لأن ليست القضية هكذا فوضوية. لا، الله عز وجل ماذا يقول لموسى وهارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون من هو هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك ربنا القدير جل وعلا يقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا، قولا لينا. وذكر الله امتنانه على نبي عليه الصلاة والسلام باللين في النصيحة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. فاختيار الزمان والمكان والحال مهم. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يفهم بعض المسائل خطأ ويقع في الغلط، فمثلا لا يقدر الحال ولا الزمان. إذا رأيت شخص على منكر، أحيانا إنكارك للمنكر منكر، إنكارك للمنكر منكر، وذلك إذا غلب على ظنك بأنه ممكن أنه يترتب على إنكارك منكر أعظم. وعندنا نصوص كثيرة، حديث الأعرابي وأشياء من هذا القبيل في مسألة الموازنة بين المفاسد العليا والدنيا. فالمقصود بأنه لابد من علم، لابد إذا أردت أن تنكر لابد أن تعلم أن هذا منكر شرعا. أن بعض الناس قد ينكر أمر هو ليس بمنكر شرعا، أن الأمور مباحة فيظنها منكر، لازم أن تعلم بأن هذا منكر. وأيضا لابد أن يكون عندك عدل وحكمة وفقه. بعض الناس يقول لا ما همني، كيف ما همك؟ إذا ما همك لا تنكر. هذا الإنكار المنكر يحتاج إلى فقه، لأن أحيانا قد يترتب على إنكار المنكر مفاسد كبرى. والمقصود: ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. البضع هنا المقصود فيه الجماع، البضع المقصود فيه الجماع. وكنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على أن نصوص الشريعة فيها من الرقي وفيها من الجمال الشيء العظيم. ولذلك جاءت النصوص تكني عن الأشياء التي يستحى منها ويخجل من ذكرها. قال جل وعلا: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. قال جل وعلا: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. ولذلك عندنا في أبواب الفقه باب قضاء الحاجة، باب الاستطابة، باب التخلي، تخلي، كل هذه فيها تكنية حتى الإنسان يبقى يستعمل المفردات الجميلة الرائعة الراقية، ويبقى على دائما على ذوق عام، ولا ينحدر بهذا الإسفاف الذي يقع فيه بعض الناس للأسف من استعمال المفردات التي يستحى منها أو جعلها مثلا شيء طبيعي يتعود عليه. لا، شريعتنا علمتنا الأدب العظيم. قالوا: يا رسول الله، شوف الصحابة رضي الله عنهم قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني الإنسان يأتي أهله ولو في أجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عكس لهم وقال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ يعني لو ذهب يزني عليه وزر؟ الجواب نعم. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له الأجر، كان له الأجر. إذن يؤجر على ما يأتيه، يؤجر إذا تغشى أهله وأتاهم ما دام أنه في الحلال. طبعا تتمة الحديث أن الأغنياء راحوا إيش يسبحون ويحمدون يهللون، فاحتج الفقراء قال: يا رسول الله صاروا مثلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لما سمعوا وقالوا: يا رسول الله بدوا يسوون مثلنا، فقال: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك يستطيع الغني أن يسابق، يستطيع الفقير أن يسابق الغني في الصدقة بهذا التسبيح والتحميد والتهليل، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير، وكذلك إغناء أهله من حيث الشهوة، هذا أيضا فيه أجر عظيم.
قال: وعن أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم يحتسبه.
نعم. عن أبي سلمى راعي النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرعى إبل الصدقة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخن بخ. وبخن بخ هذه كلمة تقال عند الرضا والفرح السرور، وتكرر للمبالغة، وإلا هي أصلها بخن، أصلها بخن، فتكرر عند المبالغة، قال بخن بخ، وهي مبنية على السكون، فإن وصلت كسرت ونونت، إن وصلت مع أختها يقال بخن بخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بخن بخ، وأثار في هذا نفوس أصحابه، فتشوقوا لما يريد أن يقوله، أن يقول عليه الصلاة والسلام. فقال بخن بخ لخمس، لخمس، يعني ما أجملها وما أفضلها وما أعظمها، قد رضيها عليه الصلاة والسلام. ما أثقلهن في الميزان، ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر. هذه مما تثقل بها الموازين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. هذا يثقل ميزان العبد يوم القيامة. عنده رجل، عنده ولد صالح طيب رضي مستقيم، من أهل الله عز وجل، من أهل الصلاة، من أهل القرآن، من أهل الخشوع، من أهل، فيموت، يموت فيحتسبه عند الله عز وجل. هذا من أعظم الأمور التي تثقل الموازين، تثقل الموازين. ولذلك بعض الناس يبتلى بلاء عظيم، عنده مثلا ولدين، ولد شقي وولد تقي، فيقبض الله عز وجل روح التقي ويبقى الشقي، فيتألم، لكن حينما يحتسبه عند الله عز وجل، يحتسبه عند الله عز وجل، هذا من أعظم الأعمال التي ثوابها كبير، تثقل الموازين عند الله عز وجل. ولذلك بعض الناس يجمع على نفسه مصيبتين: فقد الولد وعدم الرضا واحتساب الأجر، فيبقى في هم وغم، وما علم بأن الله تعالى إنما اختار هذا الولد، اختاره لأن اختاره لأمر عظيم، وربما اختاره حتى لا يفتتن، وقبضه على طاعة وعلى خير، وأيضا حتى تنتظم أنت أيها المبتلى مع سلك الأنبياء ومع سلك الصالحين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل فالأمثل. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق كل إنسان من بني آدم على 600 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 600 السلامة، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، قال أبو توبة: وربما قال يمشي يعني بالشين المعجمة.
نعم، خلق كل إنسان من بني آدم على 600 و300 مفصل. في الإنسان 360 مفصل، عدد أيام السنة. وجاء في لفظ: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. السلامة هي المفاصل. فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن الطريق طريق المسلمين، أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، عدد تلك 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. ولذلك الإنسان مطالب يوميا أن يعتق نفسه عن النار. وحينما ركب في الإنسان هذه المفاصل البالغة 60 و300، احتاج أن يأتي بعددها من أعمال الخير حتى يعتق نفسه عن النار. فمن المهم جدا أن يأتي الإنسان بهذا الذكر، أن يكون له أيضا نصيب من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر بعلم وعدل وحكمة كما ذكرت، حتى يعتق نفسه من النار. نعم.
قال: وعن ابن أبي أوفى قال: قال أعرابي: يا رسول الله، إني قد عالجت القرآن فلم أستطع، فعلمني شيئا يجزئ من القرآن. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقالها وأمسكها بإصبعه فقال: يا رسول الله، هذا لربي فما لي؟ قال: تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وأحسبه. قال: واهدني. ومضى الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا.
نعم، هذا أيضا حديث عظيم يشير إلى فضل ذكر الله عز وجل. قال ابن أبي أوفى قال: قال أعرابي. الأعرابي هو من يسكن البادية، هو من يسكن البادية. ومعلوم بأن سكان البادية أميون، بل هذه الأمة الأصل فيها الأمية. ولذلك قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وهذا الأعرابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: عالجت القرآن فلم أستطعه، يعني صعب علي، لأن أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ. فحاول وعالج، والمعالجة هي تكرار فعل الشيء، تكرار فعل الشيء. فهو يقول: لم أستطع، فعلمني يا رسول الله شيئا يجزئ من القرآن. وهذا يدلنا دلالة واضحة على فضل ذكر الله، وعلى أنه فيه معادلة لقراءة القرآن، لأن ما في هذا الذكر إنما هو في القرآن. التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وكل هذا موجود في القرآن. فقال: قل سبحان الله. ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله، الأعرابي أخذ يعقد أصابعه لأنه ما يقرأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقالها وأمسك بأصابعه، يعني ينظر في أصابعه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. فقال: يا رسول الله، هذا لربي. شوف من فقه الأعرابي، يقول هذا تعظيم وتقديس وتمجيد لله، وين حقي أنا؟ يقول: ماذا لي أنا؟ هذا لربي يا رب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. يقول: تدعو بعد ذلك، تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. والأعرابي يعد بأصابعه، يعد بأصابعه. فلما ولى الأعرابي وذهب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب الأعرابي وقد ملأ يده خيرا، أو يديه خيرا. الله أكبر، يقدس الله ويعظم الله ويدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرشده إلى الدعاء بدأ بالمغفرة، لكونها كالتخلية، بدأ بطلب المغفرة لأنها كالتخلية. قال: تقول: اللهم اغفر لي. بدأ بالمغفرة لكونها كالتخلية لما فيها من التنزه من أقدار المعاصي، وأعقبها بالرحمة، قال: وارحمني، لكونها كالتحلية. فالتحلية تأتي بعد التخلية. وعطف عليها الهداية عطف خاص على عام. وبعد تمام المطالب سأل الله العافية ليقدر على الشكر ثم طلب الرزق لتستريح نفسه عن الهم بتحصيله، فجمع له النبي عليه الصلاة والسلام الخير بأطرافه، خير الدنيا والآخر. وهذا يدلنا على فضل هذا الذكر وهذه الجمل. نعم.
قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وزاد في لفظ: وعافني. وفي رواية: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
نعم. لبعد.
قال: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل بدوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني خيرا. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: وعقد بيده أربعة ثم رتب فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم رجع، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: تفكر البائس. فقال: يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا كله لله، فما لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، فتقول: اللهم اغفر لي، فيقول الله: قد فعلت، فتقول: اللهم ارحمني، فيقول الله: قد فعلت، وتقول: اللهم ارزقني، فيقول الله: قد فعلت. قال: فعقد الأعرابي سبعا في يديه.
هذا الحديث بعض العلماء جعله قصة واحدة، وبعض العلماء جعله من تعدد القصص والمواقف، والمعنى حرص الصحابة رضي الله عنهم حتى الأعراب منهم ومن يسكن البادية على الخير، كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير. ولذلك هذا الأعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه خيرا، فقال له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وعقدها بيده أربعا، وهذا يدل على أميته رضي الله عنه. ثم رتبها وبدأ يقولها، فلما ذهب رجع، فلما رجع تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تفكر البائس. والبائس تطلق على الفقير، وتطلق على المسكين، وتطلق على البسيط، يعني من حيث الإدراك. قال: تفكر البائس، يعني بدأ يفكر في هذا الأمر، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام وتواضعه لأصحابه وعدم إغلاظ القول عليهم مع كثرة مشاغله صلى الله عليه وسلم واهتماماته بمجموع الأمة، ومع ذلك تواضع له. فقال: يا رسول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الذي قلتها كلها لله، فما لي أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما تقول سبحان الله يقول الله صدقت، الحمد لله يقول الله صدقت، لا إله إلا الله يقول الله صدقت، الله أكبر يقول الله صدقت. يعني وهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يقدم بين دعائه التعظيم لذي الأسماء الحسنى صفات العلى والتقديس له جل وعلا، وهذا أفضل شيء، أنك تقدم بين يدي دعائك وطلبك التعظيم لله، تعظم الله عز وجل. حتى لو أتيت بهذا الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر مثلا، أو تثني على الله بما هو أهله: اللهم لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت أنت كما أثنيت على نفسك، وتذكر الله بأسمائه وصفاته، ثم تدعوه جل وعلا. وبين له بعد ذلك بأنه إذا قال: اللهم اغفر لي، يقول الله: قد فعلت، يعني غفرت لك. اللهم ارحمني، يقول: قد فعلت، يعني رحمتك. اللهم ارزقني، يقول: قد فعلت، فيرزقك الله جل وعلا. فالأعرابي عقد سبعا في يده، لأنه التسبيح مع الدعاء. لعلنا نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.